آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة، نرجو أن تقضوا معنا فيها أطيب الأوقات. مستمعين الأفاضل، لقي جهم المتكلم رجلا من اليونانيين، فقال اليوناني له: هل لك يا جهم أن تكلمني وأكلمك عن معبودك هذا؟ أرأيته قط؟ قال: لا. قال: فلمسته؟ قال: لا. قال: فذقته؟ قال: لا. قال: فمن أين عرفته وأنت لم تدركه بحس من حواسك الخمس، وإنما عقلك معبر عنها فلا يدرك إلا ما أوصلت إليه من المعلومات؟ فتلجلج جهم ساعة، ثم استدرك فعكس المسألة عليه فقال له: أما تقر أن لك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيته؟ أو ذقته؟ أو شممته؟ أو لمسته؟ قال: لا. قال: فكيف علمت أن لك روحا؟ فبهت اليوناني. وروي أن رجلا اسمه هارون كان يهوديا، فأسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن وتفقه في الدين، فناظره رجل يوما في مسألة فغلبه هارون، فقال له المغلوب: كنت يهوديا فأسلمت. فقال له هارون: أفبئس ما صنعت؟ فلم يجد جوابا وسكت. أيها الأخوة والأخوات، تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأخوة الأفاضل، مناظرات اليهود للمسلمين كثيرة، وذلك لما عرف عنهم من الإغراق في الجدل وكثرة اللجاج للصفة المغروزة في نفوسهم والمتمثلة في بغضهم الحق، فدخلوا في حرب كلامية مع أنبيائهم وسفكوا دماء كثير منهم. وقد سجل القرآن الكريم حالتهم هذه في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وطلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، وقد كادوا بالإسلام والمسلمين وبذلوا كل جهد للفت المسلم عن إسلامه. ومن ذلك المناظرات الكلامية، فقد ذكر ابن الجوزي أن طراد ابن محمد قال: إن يهوديا ناظر مسلما فقال اليهودي: ماذا أقول في قوم سماهم الله مدبرين، يعني النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يوم حنين؟ فقال المسلم: فإذا كان موسى أدبر منهم. قال له: كيف؟ قال: لأن الله تعالى قال: ولا مدبرا ولم يعقب، وهؤلاء ما قال فيهم ولم يعقبوا. فسكت اليهودي، فقد ألزم نفسه الحجة، فألزمه المسلم بها إذ استدل بالقرآن الكريم. وهذا يعني ضمنا أنه قد اعترف بشريعة الإسلام، ومعلوم أن الشريعة اللاحقة ناسخة للسابقة، وما عليه إلا الإقرار والإذعان. وإذا كان الطعن منه في المسلمين لهزيمتهم في الكرة الأولى يوم حنين، فإن النبي صلى الله عليه وآله مع كوكبة من جنده البواسل وعلى رأسهم حامل لوائه علي بن أبي طالب عليه السلام لم يفروا، وإنما ثبتوا فعاد الآخرون إليهم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. دمتم بكل خير، والسلام عليكم.
تدريني محتاج أمك، تدريني محتاج أمك، لو أطلب هواي منك، لو أطلب هواي. شو تسوي لا ما تقصري؟ يا الوديعة ختمي كتابي، خلي حسابي يمك يصير. يا الوديعة ختمي كتابي، علي حسابي يمك يصير. يا الشفيعة انت ضماني وجنة أماني، حاشا أحير. زهرة مدى، زهرة مدى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم الرابع من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في السابع والعشرين من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد الشيخ الدكتور محمد المفتح، وذلك على يد عصابات الإلحاد والنفاق المعادية للإسلام والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشيخ المفتح عام 1928 وتلقى دراسته للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، وتزامنا مع دراسته للعلوم الدينية درس في كلية الشريعة بجامعة طهران، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واشتغل من بعدها أستاذا في الجامعة. وبانطلاق النهضة الإسلامية انضم الشهيد المفتح إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان في مقدمة تظاهرات الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة تولى عمادة كلية الشريعة في طهران، وكان من أول الداعين إلى الوحدة بين الحوزة والجامعة. في الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر آنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا. وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية، تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. وأخيرا، وفي الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1938 ميلادي، توصل العالم الكيميائي الألماني أوتو هان إلى أحد أهم الاكتشافات العلمية في التاريخ الحديث للبحوث العلمية، حيث اكتشف إمكانية انقسام الذرة، وبذلك تمكن من فلق ذرة اليورانيوم، وبذلك أوجد نقلة نوعية في الكيمياء الحديثة وبدأ عصر الذرة. وقد ولد أوتو هان في مدينة فرانكفورت عام 1879، وكان من كبار علماء الكيمياء في عصره، وحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. حدث وحوار، حوارات أحداث الساعة الساخنة، تقصيات لأبرز المحللين وأهل الاختصاص في غياهب ومجاهل التطورات والمستجدات السياسية وغير السياسية، متابعة دقيقة وسريعة للحدث وسبر أغواره وكشف خباياه برؤية مركزة ومعمقة نحو إجلاء الحقيقة وإزالة التضليل وفضح هجمات التشكيك الموجهة ضد الحقيقة والواقع. حدث وحوار يأتيكم أسبوعيا أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة عند الساعة 9:15 مساء، ويعاد بثه فجر أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد عند الساعة 4:45 فجرا بتوقيت العاصمة طهران.
حدث وحوار.
إذاعتكم العربية من طهران تقدم أنفاس حزينة في ساعة الوداع. برنامج خاص في ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. أي رزية تلك التي حلت بالمسلمين حين توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وأي مصيبة هي التي عمتهم وخصت أهل البيت عليهم السلام، وعظمت على أمير المؤمنين سلام الله عليه فانهد ركنه الأول، وهدت حال سيدة النساء فاطمة صلاة الله عليها، إذ فقدت من لا تطيق فراقه حيث غادرها ذلك الأب الرؤوف الحنون، فعاشت بعده تتجرع غصص النوائب تتوالى عليها فتنتزع منها كل طعم للنوم والراحة، وتزرع في قلبها الشريف أحزانا مريرة ولوعات قاتلة، فأصبحت السلوى أن تبكي ليلها ونهارها، حتى فرضوا عليها أن تبكي في أحدهما، فبنى لها زوجها البار بيتا عرف ببيت الأحزان، تبث فيه لواعجها وزفراتها القدسية، وتشكو إلى الله وإلى أبيها ما لاقت من القوم، وأصبحت سلواها الأخرى قبر الحبيب الفقيد تخطو إليه بأقدام عاثرة، فلم تعد تحملاها بجسمها النحيف الذابل، فتجثم على حافة قبر رسول الله تسقيه من عينيها الكريمتين الشريفتين أقدس العبرات، حتى تقع مغشية وقد شمت رائحة جنة الفردوس العليا، فلا تفيق إلا على نضحات من قطرات ماء بادرت النسوة إليها خشية عليها من أن تفارقها روحها، فإذا أفاقت تلت ماذا على من شم تربة أحمد، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا. وماذا أبقت لفاطمة الزهراء تلك الصروف والنوائب؟ فالأب الأعز يتوفاه الله تعالى، والزوج الحبيب المظلوم يسحب من داره، والجنين الطاهر يسقط على التراب موؤودا، وأفلاذ الكبد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يتصارخون حزنا وتفجعا، والناس تتنكب الحق وتنقلب على أعقابها وتتنكر للرسالة والرسول مرة واحدة، وتغضي عيونها عن بيعتها فتنكثها. لم يكن من الطاهرة البتول إلا أن يقعدها المرض طريحة الفراش، فقد وهن كل شيء في بدنها الشريف، فما زالت معصوبة الرأس، باكية العين، محترقة القلب. فأينما التفتت رأت آثار المأساة مرتسمة أمامها، فذاك زوجها الإمام المظلوم قعيد داره، وتلك آثار النبوة وجهودها تبدد وتضيع. وهنالك معالم الرسالة تشوه، وهناك أصباط النبي ينزوون في بيتهم يتغصصون بالآلام والمحن بعد أن شاهدوا الهجوم على الدار وحرقه وانتهاك حرمة الرسول وبيت الوحي والتجاوز على مقدسات مهبط الملائكة، ويتلفتون فيرون أما توشك على الرحيل، ولم تسكن لهم بعد لوعة على أبيهم الأكبر جدهم الحبيب. إيهن أين أنت أيها المصطفى المختار؟ كنا بظلك أعزاء، وكنا مكرمين مكفولين بحنانك العظيم، منعمين بذلك الحب الكبير، إذ كنت تملأنا عطفا ورأفة فتنعش قلوبنا. يحكي بعضه أحد الشعراء الموالين فيقول: تركوا عهد أحمد في أخيه، وأذاقوا البتول ما أشجاها، وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها، يوم جاءت يا للمصاب إليهم، ومن الوجد ما أطال بكاها، فدعت واشتكت إلى الله شكوى، والرواسي تهتز من شكواها، فمضت وهي أعظم الناس وجدا في فم الدهر غصة من جواها، وثوت لا يرى لها الناس مثوى، أي قدس يضمه مثواها. Thank you. ودنا الرحيل. ودنا الرحيل وبقي أمران مهمان: كيف يكون تشييع أمة الله الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، وماذا ينبغي أن تهمس في أذن زوجها الطيب علي صلوات الله عليه؟ تدخل أسماء بنت عميس عليها تعودها في المرض الذي من فك حتى أصر أن يقتلها، فقالت لها السيدة فاطمة: إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، وإني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء والعبرات تملأ صدرها: إذ ترى سيدتها الطيبة عازمة على فراقها: سيدتي، إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ قالت: نعم. فدعت أسماء بسرير فأكبته على وجهه، ثم دعت بجرائد النخل فشدت السرير بها من قوائمه، ثم جللته ثوبا، وقالت للحبيبة الطاهرة: هكذا سيدتي رأيتهم يصنعون. فأشرقت سرائر الزهراء عليها السلام، وقيل لم تفرح بشيء بعد فقد أبيها إلا بهذا الستر. فعاجلت أسماء قائلة لها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله، ذلك عفاف فاطمة وطهرها وقدسها، وهي عاقدة رحالها إلى الله عز وجل في سفر الآخرة، وقد أسرها تابوت الوفاء، إذ لا يشف ولا يحكي، فمدحته: ما أحسن هذا، لا يعرب المرأة من الرجل. الساعة الأخيرة ساعة وداع، وهي ساعة لا تطاق أيضا. أمثل علي يودع؟ وهو الذي لم تجد منه إلا الرحمة واللطف، زوجها البار وأبو أولادها العطوف وإمامها ورحمها، إلا أنه لا بد من ذلك. والكلمات: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، ولا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي، قد عز علي مفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت مصيبة رسول الله. فبكت وبكى وضم رأسها إلى صدره الشريف وقال: أوصني بما شئت، فإنك تجدينني أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله خير الجزاء يا ابن عم رسول الله، اتخذ لي نعشا ولا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني وأخذوا حقي، وألا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني في قبري وألحدني وسو التراب علي واجلس عند رأس قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإني آنس بسماع صوتك، وإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. وتدخل زينب فتلقي بنفسها في حجر أمها باكية وهي العارفة بما يجري، فتحتضنها أمها الزهراء وهي تقرأ المآسي والنكبات في حياتها وما سيجري عليها في كربلاء وما بعد كربلاء، فتوصي بها أباها أمير المؤمنين عليه السلام. إذا بلغت فلها ما في المنزل، وتغرورق المآقي بفيض الدموع، وتشهق الصدور بزفرات الحزن العميق، ويكون البكاء من القلب. لماذا يا فاطمة أبكي؟ لما تلقى بعدي يا أبا الحسن؟ أجل، فأمام أهل البيت محن وفجائع، هذه الحبيبة على مشارف السفر الأبدي، وأمس رحل النبي الحبيب، وغدا يسقى المجتبى سموما يلقي معها أحشاءه ممزقة، وبعد غد يقطع البدن الأقدس لسيد شباب أهل الجنة الحسين، وقبلهما يفلق رأس ولي الله الأعظم في محرابه، فهل يطاق ذلك؟ يا زهراء، أنت راحلة وبعدك في هذه المسيرة زينب وريثة الأحزان، تسألك دعاء الصبر الذي تسمو به على الشهادة. مستمعينا كنتم وبرنامج أنفاس حزينة في ساعة الوداع في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدائح الأنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد فاطر السماوات والأراضين ومنيرها بأنوار صفوته وينابيع رحمته للعالمين، الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين صلواته وتحياته وبركاته عليهم أجمعين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين، على بركة الله وبتوفيقه تبارك وتعالى نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نتقرب فيه إلى أرحم الراحمين بقراءة إحدى بدائع القصائد في مدح صفية الله التي جعل عز وجل رضاه في رضاها أم أبيها وأم الأئمة مولاتنا الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. القصيدة تحمل عنوان سيدة الماء ذاك الذي جعل الله منه كل شيء حي، وهي من إنشاء الأديب الولائي المبدع الأخ عبد العزيز آل حرز من شعراء الأحساء المعاصرين. ومما يميز هذه المديحة لطافتها الشعرية ورقة توسلها بالأسماء الفاطمية القدسية المعبرة عن اختيار الله عز وجل لها عليها السلام لتكون كوثر رحماته للعالمين، كما أن هذه القصيدة تتميز بقوة مشاعر المودة والحب لحبيبه المصطفى وأوصيائه، وهي مشاعر تستجيب للأمر القرآني بمودة قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وأقربهم إليه بضعته الزهراء صلوات الله عليها. يخاطب الأديب الأخ عبد العزيز آل حرز مولاتنا الصديقة الكبرى عليها السلام قائلا: بجداول الأنفاس ذكرك ماء، سقياي في عطشي أيا زهراء، أنزلت سورة كوثر أعطيتها فعشوشبت في داخلي صحراء، بدمي يؤذن حبها ولوجهتي بك يعرج التسبيح والإسراء، أشربت خمسة أحرف وخصفتها ورقا يلف بها علي كساء. ونذرت عمري أن يظل ببابها عبدا فكل عبيدها أمراء، قلبي بها مزمل لم تحنه هوج الرياح وهل يراه الداء، هي ترجمان الوحي بشر باسمها جبريل فافتخرت بها حواء، هي مصحف آناء ليلي عشته قرآنها قرطاسه الأحشاء، مكتوبة هي وسط نبضاتي ولو تمحى أموت فذكرها إحياء. فبها يكون الماء آدم كن إذا قالت لها تتمثل الأشياء، شيء أنا عجنته أحرف فاطم فنما بخارطة الفؤاد ولاء، قد عوذتني باسمها أمي ولم أولد
وكل حروفها آلاء. زهراء أول كلمة رددتها، طفلا وآخر كلمة زهراء. أيها الإخوة والأخوات، ويتابع الأديب الولائي المبدع الأخ عبد العزيز آل حرز مديحته التوسلية إلى الله عز وجل بالصديقة الزهراء سلام الله عليها، مشيرا إلى تقربه بمودتها وهي أقرب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد جعلها الله عز وجل أثرى ينابيع نزول رحماته وبركاته للعالمين في حياتها، كما تشهد بذلك آيات سورة الإنسان أو هل أتى، وبعد رحيله عن هذه الدنيا من خلال جميل شفاعتها في قضاء حوائج المتوسلين بها إلى الله. قال الأديب آل حرز: يا مهرك الماء اسكبيني قطرة في بحر حبك، فالدروب ظماء أترعت باسمك أكؤوسي حتى ارتوت، لكأن روحي في هواك وعاء، ورويت ذكرك مسندا ونسبته لمقام قلبي والحديث خفاء، والبوح مختبئ بحلقي كلما غالبته أودى بي الإيماء. أنا مرفأ القربى كتبت بدفتري إلا المودة والهوى امضاء. يا سورة الإنسان كنت ولم يكن، زمن فذكرك قبله وضاء، فلتطعمي المأسور باسمك جنة فله أحاط بكفك استسقاء. أسماؤك الحسنى بها أدعو، فما أتممتها إلا استجيب دعاء. إنسية حوراء طهر كوثر، ذات بها تتقدس الأسماء. الماء يسجد في يديك فبللي روحي، فأنت إلى الرواء رواء. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر لكم طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج مدائح الأنوار، خصصناها لمديحة رقيقة في التوسل إلى الله عز وجل بصفيته وكوثر رحمته الزهراء سلام الله عليها، وهي من إنشاء الأديب الإحسائي المبدع الأخ عبد العزيز آل حرز حفظه الله. أستودعكم الباري عز وجل ودمتم بكل خير، وأسألكم الدعاء.
قدم عبر مش عافي لزام رسم منتعش عمر غير عافي لزام شليت بيدي الجنازة ومشي حبسكو، ولا جاني بحسابي قبل فاطمة تموت، ولا جاني بحسابي قبل فاطمة تموت. أنا الخبر قلعت بس يحنيني تابوت، أنا الخبر قنعت بس يحنيني تابوت. يفوت الحرب جدمي مول المقبرة يفوت، يفوت الحرب جدمي مول المقبرة يفوت. ضويماتي واخذته وخط حفره دفنته، ضويماتي واخذته وخط حفره دفنته. وظلمت الدنيا عقب تدورها، وظلمت الدنيا عقب بدرها. بقت بقت دمعه
زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. اليتم واليتيم.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرج، لا يدخلها إلا من فرح يتام المؤمنين.
وعنه عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. حقيقة الإسلام.
إخوتي المستمعين، لم يكن الإسلام في حقيقته إلا إبداعا للصيغة العملية التي تنتظم الإنسانية فيها، ولهذا كانت آدابه كلها حراسا على القلب المؤمن كأنها ملائكة من المعاني، وكان الإسلام بها عملا إصلاحيا وقع به التطور في عالم الغريزة، فنقله إلى عالم الخلق، ثم ارتقى بالخلق إلى الحق، ثم سما بالحق إلى الخير العام. فهو سمو فوق الحياة بالثلاث طبقات، وتدرج إلى الكمال في ثلاث منازل، وابتعاد عن الأوهام بمسافة ثلاث حقائق. وبتلك الأعمال والآداب كانت الدنيا المسلمة التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دنيا أسلمت طبيعتها، فأصبحت على ما أراد المسلمون لا ما أرادت هي، وكأنها قائمة بنواميس من أهليها لا على أهليها. وكان الظاهر أن الإسلام يغزو الأمم بالعرب ويفتتحها، ولكن الحقيقة أن إقليما من الدنيا كان يحارب أقاليم الأرض بالطبيعة الأخلاقية الجديدة لهذا الدين.
وكأن الله سبحانه وتعالى ألقى في رمال الجزيرة روح البحر وبعثها بعثها الإلهي لأمره، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نقطة المد التي يفور البحر منها، وكان المسلمون أمواجه التي غسلت بها الدنيا.
لهذا سمع المسلمون الأولون كلام الله تعالى في كتابه وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا كما يسمعون القول، ولكن كما يتلقون الحكم النافذ المقضي، ولم يجدوا فيه البلاغة وحدها بل روعة أمر السماء في بلاغة، واتصلوا بنبيهم ثم بعضهم ببعض لا كما يتصل إنسان بإنسان، بل كما تتصل الأمواج بقوة المد ثم كما يمد بعضها بعضا في قوة واحدة. وحققوا في كماله صلى الله عليه وآله وسلم وجودهم النفسي، فكانوا من زخارف الحياة وباطلها في موضع الحقيقة الذي يرى فيه الشيء لا شيء.
وعرفوا به صلى الله عليه وآله وسلم تمام الرجولة، ومتى تمت هذه الرجولة تمامها في إنسان رجعت له الطفولة في روحه، وامتلك تلك الطبيعة التي لا يملكها إلا أعظم الفلاسفة والحكماء، فأصبح كأنما يمشي في الحياة إلى الجنة بخطوات مسددة لا تزيغ ولا تنحرف، فلا شر ولا رذيلة، ودنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرها يملكها، وإن لم يملك منها شيئا ما دامت في قلبه طبيعة السرور، فلا فقر ولا غنى مما يشعر الناس بمعانيه، بل كل ما أمكن هو غنى كامل، إذ لم تعد القوة في المادة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها، بل القوة في الروح التي تتصرف بطبيعة الوجود. شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: واحفظ لصاحبك القديم مكانه، لا تترك الود القديم لطاري، وإذا أساء وفيك حمل فاحتمل، إن احتمالك أعظم الأنصار.
وقال شاعر آخر: واستبق ودك للصديق ولا تكن قتبا يعظ بغارب ملحاحا، فالرفق يمن والأناة سعادة، فتأن في رفق تنال نجاحا، واليأس مما فات يعقب راحة، ولرب مطعمة تعود ذباحا.
أخي المستمع، قالوا في العجلة.
لا تأكل قمحك وهو بعد عشب،
لا تبع جلد الدب قبل أن تصيده،
لا تقطف العنب وهو حصرم،
وأخيرا لا تقل الفول قبل أن يصير في المكيول.
دعاء أهل الرياضيات.
إخوتي المستمعين، دعا بعض الرياضيين ربه فقال: اللهم يا من يعلم قطر الدائرة ونهاية العدد المبهم والجذر الأصم، اقبضني إليك على زاوية مستقيمة واحشرني على خط مستقيم لا منكسر، يا أرحم الراحمين. محطات ملونة.
قالوا عزيزي المستمع: الخطيئة المعترف بها مغفور نصفها،
والاعتراف بالخطأ هو البراءة تقريبا.
وورد في المثل العربي: الاعتراف بالخطأ فضيلة. هل تعلم؟
أخي المستمع، هل تعلم أن أقدم أبنية وضعتها يد الإنسان هي قطع من الصخور البركانية مرصوفة بشكل دائري، اكتشفت في العام 1960 في تنزانيا؟
وربما كان هذا البناء مشغلا، وأقدم علامة على وجود مبانٍ اكتشفت حتى الآن هي وجود 21 منزلا صغيرا ذات حجارة مرصوفة ومحددة بحفر للأوتاد، وقد وجدت في العام 65 و900 ألف في فرنسا، ويعتقد أنها تعود إلى الحضارة الأشولية قبل 400 ألف سنة.
أما أقدم أبنية ما زالت قائمة حتى الآن فهي عبارة عن هياكل في مالطا تعود إلى العام 3250 قبل الميلاد. كما يوجد أثار برج من الحجارة كان قد بني في أسوار أريحة ويعود تاريخه إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
فارق اثنين عزيز الدمعة بس للزغرة ترخص العين، عزيز الدمعة بس للزغرة ترخص العين. عرفت الموت لمن ياخذ الزين، عرفت الموت لمن ياخذ الزين. بعد عرفت الموت لمن أخذ فاطمة ويد تمزين أبوي الحسين.